بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في مبطلات الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه بعد الفراغ عن أحكام السلام، ذكر حكم العاطس في نفسه وحكم سامع العطس، فذكر أن العاطس أو سامع العطس يستحب له أن يقول الحمد لله وصلى الله على محمد وآله بعد أن يزع إصبعه على أنفه. ففي بعض الروايات أن العاطس إذا فعل ذلك خرج من أنفه شيء أصغر من الجراد وأكبر من الذباب، يسعد إلى العرش فيسبح الله تبارك وتعالى ويكون ثوابه له. بالنسبة إلى العاطس بردت هذه الرواية، لا بأس بالحكم بالاستحباب عليكم السلام ورحمة الله، بأن يقول الحمد لله وصلى الله على محمد وآله ويزع إصبعه على أنفه ولو كان في حال الصلاة، لأنه تحميد لله سبحانه ولا يزر بالصلاة. وأما في سماع العكس فقد ورد استحباب التحميد أيضا في عدة روايات، أن الإنسان إذا سمع العكس ولو من وراء بحر يعني من بعيد، أن شخصا آخر عفس وهذا سمع العكس أيضا يستحب له أن يقول الحمد لله وصلى الله على محمد وآله. وأما وضع الإصبعين على الأنف فلم يرد هنا، وإن كان ذكره قدس الله نفسه. وضع الإصبعين على الأنف بالنسبة إلى العاطس نفسه لا بالنسبة إلى سامع العطس. نعم، التحميد والصلوات مستحب في حق كليهما، العاطس وسامع العطس. بعد ذلك ذكر حكم التسميت وأنه يستحب تسميت العاطس وأن يقال له يرحمك الله أو يرحمكم الله، فيجيب هو بيغفر الله لنا ولك أو لكم، غفر الله لنا ولكم أو لكم. ذكر أن هذا أيضا مستحب، ولد هذا في عدة من الروايات، في بعضها عد هذا من حق المؤمن على المؤمن، أن المؤمن إذا عتق من حقه أن يقال له يرحمك الله وهو يجيب بذلك غفر الله لنا ولكم أو يغفر الله لنا ولكم. فهذا أيضا مما لا إشكال فيه، يعني استحباب تسمية العاطس بجملة يرحمك الله أو يرحمكم الله. إنما الكلام في جواز ذلك في الصلاة، فهل يجوز ذلك في الصلاة أيضا إذا كان المصلي يصلي وأتس شخص آخر مصليا كان أم لم يكن، فهل يجوز له أو يستحب له أن يقول يرحمكم الله أو لا؟ المشهور هو الجواز، ونفى البعد عن ذلك الماتن قدس الله نفسه، وذكر أنه لا يبعد الاستحباب في الصلاة أيضا وإن كان الأهوة الترك. هذا مبنيون على دعوة شمول الدعاء لمثل ذلك، مثل يرحمك الله فيقال إنه دعاء، وقد تقدم أن الدعاء لا بأس، القرآن والدعاء وذكر النبي صلى الله عليه وآله لا بأس به في الصلاة. فبما أن هذا دعاء وطلب الرحمة من الله سبحانه بالنسبة إلى العاطس فلا بأس به، فهذا يجوز في نفسه، وإطلاق الدليل يشمل الصلاة أيضا. لا أشكال فيه بناء على هذا، ولكن قد تقدم أن الذي استثني من الكلام إنما هو المناجات مع الرب دعاء الله سبحانه، وأما المخاطبة مع الغير فهو داخل في كلام الآدميين، يتكلم مع الغير ويخاطبه ويقول يرحمك الله أو يرحمكم الله، هذا مخاطبة مع الغير وداخل في كلام الآدميين. فلا يكون هذا مشمولا للدعاء المستثنى مع قطع النظر عن الناس مقتضى القاعدة بطلانه. ولذلك لو قال في غير مورد العكس يرحمك الله أو حفظك الله أبقاك الله أعطاك الله التوفيق مثلا ونحو ذلك من الكلمات، كل ذلك داخل في كلام الآدميين. ولكن المشهور بل حكموا بجواز ذلك بالدعوى أنه من الدعاء المستثنى، ولكن لا يمكن المساعدة على ذلك. فإذا مقتضى إطلاق دليل التثميت أن من حق المؤمن على المؤمن أن يثمته إذا أتسه، مقتضى هذا الإطلاق والجواز والاستحباب في الصلاة أيضا، إذا بنينا على أن قطع الصلاة لا يحرم على هذا التقدير، كما لو فرضنا أن الصلاة نافلة مثلا وقطع صلاة النافلة لا بأس به، أو قلنا إن الفريضة أيضا كذلك لا بأس بقطع صلاة الفريضة، إذا لا معارضة بين الأدلة، يؤخذ بإطلاق هذا الدليل ويحكم باستحباب التثميت حتى حال الصلاة، غاية الأمر يحكم ببطلان الصلاة لما دل على قاطعية الكلام، ولا تنافي بين هذين الحكمين، التثميت مستحب والصلاة باطلة، يستحب قطع الصلاة حينئذ، لا تعارض بين هذين الدليلين، حرمة قطع الصلاة يعني دليل قاطعية الكلام للصلاة واستحباب التثميت ليس بينهما أي منافاة، فيلتزم بالأمرين معا، يقال إن التثميت مستحب ولكن الصلاة حينئذ محكومة بالبطلان لأنه من كلام الآدميين، لا تنافي بين الأمرين يعمل بهما معا. وأما إذا قلنا بأن قطع الصلاة محرم فتارة نلتزم بأن المحرم هو المسبب وهو عنوان القاطع، وأما نفس الكلام ليس بحرام ما يترتب على الكلام من عدم انضمام الأجزاء اللاحقة بالأجزاء السابقة وهو معنى القاطع، هذا محرم المسبب حرام، وأما السبب فلا يتسبب بالحرمة الفعل بما هو فعلون. بناء على ذلك يدخل هذا تحت عنوان الباب المزاحمة لعدم قدرة المكلف على امتثال الحكمين معا، قطع الصلاة حرام والتكلم بهذا الكلام وهو يرحمك الله مستحب، لا يمكن الجمع بين هذين الحكمين فهو من باب التزاحم، وأما رفع اليد عن دليل القاطعية فلا موجب له كما ذكرناه الآن، ذاك ليس طرفا لا للتعارض ولا للتزاحم. مقتضى الإطلاق في دليل القاطعية أن هذا الكلام قاطع للصلاة، والمفروض أن القطع حرام، والتكلم بهذه الجملة جملة يرحمكم الله مستحب، لا يمكن المكلف أن يجمع بين الامتثالين، يمتثل الحكم الاستحبابي ويمتثل الحكم التحريمي لا يمكن. فتبعا يدخل هذا في باب التزاحم، معلوم أن الاستحباب لا يزاحم الحرام، يتقدم الحرام لا محالة، فلا بد من رفع اليد عن دليل الاستحباب للعجز، وأن المكلف عاجز عن الامتثال لأنه يحرم عليه قطع الصلاة الذي يترتب على هذا الكلام. إذن لا يجوز له التسميت يرفع اليد عن دليل التسميت من جهة العجز عن الامتثال. وإذا بنينا على أن الحرام ليس هو عنوان القاطع المسبب من الكلام، وإنما الحرام هو نفس الكلام، على ما يستفاد من قوله عليه السلام تحريمها التكبير وتهليلها التسليم، هنا سره بأن الكلام إذا كبره التكبير يحرم الكلام، والسلام يهلل، بما أن السلام كان من كلام الآدميين جعل مهللا للسلام. إذا بنينا على أن نفس التكلم بعد تكبيرة الإحرام والدخول في الصلاة الكلام بنفسه حرام، لا العنوان المترتب يعني المسبب من الأمر المسبب من الكلام المعبر عنه بالقاطع، ليس الحرام هو المسبب بل نفس هذا السبب هو الكلام. حينئذ يكون الباب باب التعارض، فإن هذا الكلام هذه الجملة بمقتضى دليل حرمة القاطع محكوم بالحرمة، وبمقتضى دليل الاستحباب محكوم بالاستحباب، وكلا الحكمين ثبت بالإطلاق. إطلاق استحباب التسميت يقتضي استحباب هذه الجملة وإن كان في الصلاة، فلا بد من رفع اليد عن حرمة قطع الصلاة، ومقتضى إطلاق دليل حرمة القطع الحكم بحرمة هذه الجملة، فلا بد من رفع اليد عن استحباب التسميت. جعل الحكمين لموضوع واحد وهو التسميت، جعل الحرمة والاستحباب له أمر غير ممكن، فالتنافي إنما هو في مرحلة الجعل، وهذا هو المعبر عنه بالتعارض. وأما دليل قاطعية الكلام فهو خارج عن المعارضة، ليس طرفا للمعارضة على ما بيناه، لا تنافي بين الاستحباب وبين قاطعية الكلام، وإنما التنافي بين استحباب التسميت وحرمة هذا الكلام. إذا قلنا بأن الحرمة إنما تعلقت بنفس الكلام لا بالمسبب عنه وهو القاطع، فالباب باب المعارضة بين الدليلين دليل حرمة قطع السلام واستحباب التسميت يقع المعارضة بينهما، لكن لا ينبغي الشك في تقديم دليل التحريم. والوجه في ذلك أن عنوان القطع من العناوين الثانوية وعنوان التسميت من العناوين الأولية، وكل ما كان شيء بعنوانه الأولي محكوما بحكم غير إلزامي، وكان بعنوانه الثانوي محكوما بحكم إلزامي، لا يشك العرف في متفاهم العرف، لا يشك في تقديم عنوان الثانوي على العنوان الأولي، يعني الجمع بينهما يقتضي أن الشيء في نفسه مستحب، ولكن بالعنوان الثانوي العارض له يحكم عليه بالحرمة. فإذا فرضنا أنه ورد الدليل باستحباب أكل الرمان يوم الجمعة وليس عنده رمان إلا رمان هو مال الغير ولا يرضى بالتصرف فيه، أفيحتمل أن يقال إن بين دليل حرمة الغاسل ودليل استحباب أكل الرمان يوم الجمعة بينهما عموم من وجه ومعارضة بينهما، لأن دليل الاستحباب شامل حتى لمال الغير، يستحب أكل الرمان وإن كان المال مال الغير، ويحرم التصرف في مال الغير وإن كان رمانا، فبين الأمرين عموم من وجه، لا بد من سقوط الدليلين والرجوع إلى أصالة البراءة مثلا، أفعل يمكن الالتزام بذلك أو في مورد آخر. وهذه كثير في الروايات، المستبمات كثيرة بعناوينها الأولية، وقد يعرض لها عنوان ثانوي من التصرف في مال الغير، عنوان قطع الفريضة وغير ذلك من العناوين يعرض لذلك عناوين فلأجل تلك العناوين يكون محكومة بالحرمة. بل وقت الصلاة أيضا كذلك. ومعلوم إذا فرضنا أن قطع الصلاة حرام هنا عناوين كثيرة مستحبة في نفسها مستحبة كالسؤال بل تحية الغير مثلا إذا دخل عليه أحد وهو يصلي فيسأل أحواله ويظهر له المحبة إظهار المحبة وإدخال السرور في قلب المؤمن كل ذلك مستحب. أفيحتمل أن يقال إن بين هذه الأدلة وحرمة قطع الصلاة بينها عموم وجه أو أن العرف يجمع بينها فأنه يحمل تلك على الأشياء في نفسها على العناوين الأولية في نفسها وإن كان بعروض عنوان ثانوي محكوما بالحرمة فلا تنافي بين أن يكون التسنيد في نفسه مستحبا وأن يكون حراما بعنوان قطع الصلاة فيزول الاستحباب فيتقدم دليل الحرمة. إذن لا يجوز التسنيد بل المصلي يصلي إذا أتس الغير ليس له أن يسمته ويخاطبه بقوله يرحمك الله. وذكرنا الآن أن المشهور القائلين بالجواز الظاهر أنهم أدرجوا هذا في عنوان الدعاء فقالوا بالجواز من جهة أنه دعاء لا إطلاق دليل التسميد وإلا فإطلاق دليل التسميد غير قابل أن يعارض إطلاق دليل حرمة القتل يتقدم دليل حرمة القتل ومحالة. هذا تمام كلامنا في التكلم. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم القهقه. أما أن القهقه مقتل للصلاة ومن قواطع الصلاة ففي الجملة مما لا ريب فيه والحكم ليس محلا للإشكال ولا خلاف بالمسألة والروايات أيضا دالة على ذلك على ما نتكلم وفيها صحيحة وموثقة دلت على أن القهقه مقتلة للصلاة كما لا شك في أن القهقه المبتلى في الصلاة يختص بما إذا صدرت عن عمد وأما إذا كانت عن سهو كالكلام غفل عن أنه في الصلاة بل فقهقه في الصلاة كما إذا تكلم في الصلاة لا يحكم ببطلان الصلاة. الحكم بالبطلان يختص بصورة العمد وأما إذا صدر عن سهوين فالصلاة محكومة بالسهو لقوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس وليست القهقهة من الخمس. فإذا الصلاة صحيحة كما في الكلام بل في كلام الآدميين إذا صدر سهوا هذا أيضا مما لا ينبغي الإشكال فيه. إنما الإشكال في أمرين أحدهما فيما إذا صدر القهقهة اضطرارا ملتفت ومتعمد إلا أنه مضطر مسلوب الاختيار يستر منه القهقهة بغير اختياره وكلما يريد أن يمسك على نفسه بل لا يتمكن من ذلك فهل هذا مبطل للصلاة كالقهقهة الاختيارية أو أنه ملحق بالسهو ولا يكون مبتلا للصلاة؟ المعروف المشهور هو الإبطال ولكن الأرذبيلي قدس الله نفسه نسب إليه إلحاق ذلك بالسهو فإنه في حديث الره كما أن السهو مرفوع كذلك الاضطرار مرفوع لا فرق بين الاضطرار وبين السهو في أن كل منهما مرفوع فكما يحكم بصحة الصلاة مع القهقهة السهوية كذلك يحكم بالصحة مع القهقهة الاضطرارية. هذا محل الإشكال. الأمر الثاني الذي هو محل الإشكال أن القهقهة المشتملة على الصوت وعلى المد والترجيع هو القدر المتيقن من القهقهة مبطل للصلاة مأخوذ من قهقه يقال قهقه كأن هذا الزاهق يقول قهقه لهذه الجهة سمي بالقهقهة. لا إشكال أن هذا مبطل للصلاه الذي هو مشتمل على الصوت وعلى المد والترجيع، كما أن التبسم الذي لا صوت فيه غير مبطل للصلاة جزما، إما أنه لا يعد من الزهك أصلا، ليس هذا التبسم في مقابل الزهك، أو أنه زهك أقل مراتب الزهك، ولكن هذا الزهك لا يبطل. وقد دلت على ذلك الروايات أيضا أن التبسم لا يبطل الصلاة ولا ينقض الصلاة، إنما الإشكال في المتوسط بينهما فيما إذا كان الزهك زهكا مع الصوت ولكن غير مشتمل على المد والترجيع، وسط بين الأمرين، فهل هذا مبطل للصلاة أو أنه غير مبطل للصلاة؟ ويلحق بذلك ما إذا أخذته القهقهة على نهو لو لم يمنع نفسه لكان مشتملا على الصوت والمد والترجيع، ولكن يزع يده على فيه ويمنع نفسه من خروج القهقهة، بحيث يقال امتلأ جوفه زهكا، هذا ليس بتبسم جزما، فهل هو يكون مبتلا للصلاة؟ يعني الذي يعتبر فيه الصوت والمد والترجيع لابد أن يكون فعليا أو التقدير أيضا كافي، أخذته القهقهة على نهو لو لم يمنع لصدر منه صوت مشتمل على المد والترجيع، هذا يبطل أو لا؟ الكلام يقع في هذين الأمرين. أما الأمر الأول وهو القهقهة الصادرة عن اضطرارين فلا ينبغي الشك في بطلان الصلاة بها. يلحق هذا بالقهقهة الأمدية القصدية الاختيارية، والوجه في ذلك أن الحكم بالصحة ما استه ليس هو حديث الرب، حتى يقال إن حديث الرب يرفع الخطا والإضطرار أيضا، ليس هذا هو الميزان، وإلا لالتزمنا بالصحة في الكلام الإكراهي أيضا، لو فرضنا أن أحدا أكره بالتكلم وهو بالصلاة، أفهل يحتمل أن يقال إن صلاته سيئة لحديث الرب رفع مسكته عليه؟ وقد ذكرنا هذا مرارا، قلنا إن الإكراه إنما يتعلق بالفرد الخارجي، هذا الفرد من الصلاة هو الذي تعلق الإكراه به، يعني بالتكلم فيه أو الاضطرار تعلق بالقهقهة فيه، وهذا لا حكم له حتى يرفع، رفع ما لا يعلمون يرفع الحكم من الفعل المستر إليه أو المكره عليه، وهذا الفرد لا حكم له، الحكم إنما هو لطبيعي لطبيعي الصلاة بين الحدين، ولم يضطر المكلف إلى القهقهة في ذلك الطبيعيات بفرد آخر، أو لم يكره بالتكلم في ذلك الطبيعيات بفرد آخر، فما تعلق به الإكراه أو الإضطرار ليس بموضوع للحكم، وما هو موضوع للحكم وهو الطبيعي الجامع بين الأفراد الطولية والعرضية لم يتعلق به إكراه ولا اضطرار، إذن إطلاق دليل البطلان، بطلان الصلاة بالقهقهة، إطلاقه بالنسبة إلى القهقهة الاضطرارية أو الإرادية الإطلاق بحكمون ألا أن القهقهة على ما ذكر غير واحدين منهم المحقق الهمداني قدس الله نفسه، الغالب في القهقهة أنها تصدر بغير إرادتين، يعني عن غير اختيارين، يسمع الكلام إنسان كلاما عجيبا أو يرى شيئا عجيبا فيأخذه الذهن على نهو القهقهة، وهو غير إرادي له. إذا قلنا بأن القهقهة الاضطرارية لا تبطل الصلاة، وحملنا يعني يلزمه حمل الروايات الدالة على البطلان، على القهقهة الإرادية وهذا قليل جدا حمل للفرد النادر الغالب في القهقهة أن يكون عن اضطرار وبغير اختياره فكيفما كان ما نسب إلى الأردبيل قدس الله نفسه من الحكم بالصحة في القهقهة الاضطرارية لا يمكن الالتزام به يقع الكلام في الأمر الثاني وأن المتوسط بين التبسم وما هو مشتمل على الصوت المشتمل على المد والترجيح أو إذا فرضنا أنه امتلأ جوفه من الزهر لكن منع عن خروج الصوت بجعل يده على فيه مثلا الهاجات تبطل الصلاة به أولى نتكلم فيه إن شاء الله.